الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. في الأصول العملية أو في الأصول، أصول الفقه، عندنا العادة حينما يريد المجتهد استنباط حكم يؤسس قبل أن يستنبط أي حكم. يعني حينما يريد أن يلاحظ مسألة التدخين، هل هو حرام أم حلال، فقبل البحث عن الأدلة يؤسس أصل عملي. ما معنى الأصل العملي اللي إن شاء الله يكون درسنا لهذا اليوم؟ الأصل العملي هو عبارة عن الموقف، يعني موقفي الشرعي، موقف المكلف الشرعي في حالة عدم وجود دليل من الشارع. يعني ما عندنا لا رواية، أو الروايات اللي موجودة عندنا ضعيفة، ما عندنا دليل محرز للواقع، فماذا نصنع؟ يعني مرة نحن تبعا للدليل نسير، ومرة أخرى ما يوجد عندنا دليل، فما هو العمل؟ رغم أن دين الإسلام هو الدين الخاتم، وهو الذي توجد فيه الأحكام إلى يوم القيامة. أول ما يحاول الفقيه الدخول إلى مسألة يؤسس أصل عملي. ما معنى تأسيس أصل عملي؟ يعني يقول في حالة عدم توفر لدليل في هذه المسألة، ما هو موقف المكلف العملي؟ هل يفعل هذا الفعل؟ هل يترك هذا الفعل؟ هذا نسميه الموقف أو الأصل العملي. بحثنا لهذا اليوم هو حول الأصول العملية، لأنه بعض الأحيان المجتهد لا يجد دليلا محرزا للواقع، كاشفا عن الواقع، فماذا يصنع؟ بعد يتوجه لتقوية الأصل العملي، فهو أصلا يضع هذا الأصل قبل الدخول بأي بحث، حتى يقول في حالة عدم توفر أي دليل محرز فما هو العمل، فيعتمد على هذا الدليل، الدليل الأصل العملي. كما قلنا مثلا في مسألة التدخين، قبل الدخول إلى البحث عن هذه المسألة، قبل الدخول عن بحث عن دليل محرز، قبل ذلك لابد أن يؤسس الفقيه، أنه يقول التدخين، هل التدخين ماذا تقتضي الأصالة؟ هل الأصالة هي البراءة الشرعية؟ يعني كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أم الأصالة هو الاحتياط العقلي؟ الاحتياط العقلي بعد أنه في كل ما تحتمله أن المولى يريده فلا بد لك أن تمتثله أو تنتهي عنه بحسب أوامر المولى. إحنا اللي درسنا سابقا إلى درسنا لهذا اليوم هو الأدلة المحرزة، العناصر المشتركة في الأدلة المحرزة. فدرسنا الأدلة ودرسنا أقسام الأدلة وبينا الحجة من غير الحجة بينها. الآن في حالة عدم حصول المجتهد على دليل محرز. فما هو موقف المكلف تجاه هذه القضية؟ لأنه المجتهد بحث لم يجد، بقى الحكم الشرعي مجهولا عنده. زين، إذا كان مجهول ماذا يصنع المكلف؟ هل يبقى هكذا من دون حكم شرعي؟ هل يعمل هذا الفعل؟ هل يترك هذا الفعل؟ قبل أخرى المكلف محتار ويسأل هذا السؤال للمجتهد، والمجتهد لابد أن يكون عنده جوابا لهذا السؤال باعتباره أنه هو خليفة الأئمة والأنبياء في هذه المسألة، والدين الخاتم هو دين يلبي حاجات المجتمع إلى قيام الساعة، فلا بد أن يوجد حكم لهذه المسألة. فهنا يأتي دور الأصل العملي. مثل ما قلنا، فإحنا نشوف أنه مثلا مسألة التدخين، بالبداية نحن نحتمل حرمة التدخين، ولكن دليل محرز ما عندنا، فما هو العمل؟ ما هو الموقف الذي يجب علي أنا كمجتهد أفتي به، وكمكلف حتى يتخذه؟ هل يتعين علينا أن نترك هذه المسألة أم لا نفعل هذه المسألة؟ عندنا ما يسمى بالأصل العملي الأولي، القاعدة العملية الأساسية. القاعدة العملية الأساسية هي ناتجة من ما يبني عليه المجتهد ويبني عليه الأحكام. يعني في حالتي هو هكذا، أول ما يدخل في البحث يتساءل ويقول: في حالتي عدم وجودي دليل على الحكم الشرعي، ما هو الموقف العملي تجاه هذا الحكم الشرعي؟ موقف العملي إذا ما حصل الدليل على الأحكام، فما هو موقف العملي؟ هل أفعل هذا المسألة أم أترك هذه المسألة؟ هذا نسميه القاعدة العملية الأساسية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: إحنا حينما نصل إلى هذا المبحث لابد لنا أن نرجع إلى من الذي فرض علينا طاعة الشارع. سؤال: من الذي فرض عليك أنه تطيع المولى وتطيع الشارع؟ هل هو الشارع نفسه أم مثلا غير الشارع؟ إذا الشارع نفسه هذا يستلزم الدور، من قال بأن الشارع يجب أن نطيعه؟ فلا بد أن نرجع إلى حاكم، هذا الحاكم هو يحكم بحكمه الذاتي، بذاته يحكم، وهو العقل. فالعقل هو الذي دلانا على أنه لا بد لنا من إطاعة هذا الشارع. وإذا كان كذلك نسأل العقل، نقول له: أيها الحاكم، ماذا تقول في مثل هذه المسألة؟ فهنا سيد الشهيد يقول بأن العقل يقتضي بأن الإنسان يجب عليه أن يحتاط. كيف؟ يأتي تفصيلا، نطبق ثم بعد ذلك ندخل في القاعدة العملية الأساسية. النوع الثاني، ما هو النوع الأول؟ النوع الثاني هو الأصول العملية. النوع الأول هو الأدلة المحرزة التي ذكرناها. تمهيد: استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة. فدرسنا أقسام الأدلة وخصائص الأدلة وخصائصها، وميزنا بين الحجة منها وغيرها. طبعا أكو مسألة متفقين عليها العلماء، الأولى في حالة القطع بالتكليف والقطع بعدم التكليف، هاي مسألة متفقين عليها. أما الاختلاف في الظن والشك والاحتمال. بالنسبة للسيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول أنه يجب علينا الاحتياط العقلي في حالة يسمى بحق الطاعة كما سندرسه اليوم. جيد، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط. ما هي هذه الحالة سيدنا؟ وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه. إذا ما عنده دليل شرعي، ما عنده دليل محرز على هذا الموقف، على هذا الحكم، هاي المسألة نسميها بحالة استحكام الشك. يعني يبقى الشك مستحكم، لا عنده فد شيء حول إلى ظن أو يقين، فيبقى في حالة الشك. فهنا ما هو العمل؟ فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول. بعد هنا نبحث عن الموقف العملي بدلا عن اكتشاف نفس الحكم، باعتبار نفس الحكم لا أستطيع، نفس الحكم لا أستطيع أن أكتشفه، فلا بد لي من البحث عن الموقف العملي. زين سيدنا، أكو مثال حتى تصير الفكرة واضحة؟ يقول ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين. الفقيه الآن واجه هذه المسألة، مسألة التدخين، هل التدخين حرام أم حلال؟ الآن يأتون بعضهم يسألون، يقولون بالأخرى أكو جكاير وأكو رغبة للنفس في هذه المسألة. زين، مرات أنا من أدخن أشعر برغبة مثلا، فهل التدخين حرام أم حلال؟ هنا الفقيه بحث بالكافي، ما لقى رواية، بحث بمن لا يحضره الفقيه لم يجده، وهكذا بحث في بقية الأدلة لم يجد رواية. فما هو العمل؟ يقول له يصير لا، فلا بد له أن يتجه إلى الأصل العملي، نسميه القاعدة العملية الأساسية. فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، أكو فد احتمال أنه حرام، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل محرز، يعني دليل أولي، عندنا رواية، عندنا آية، عندنا فد شيء، حاولنا يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد ما لقينا نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول الذي استحكم فيه الشك وما وصلنا إلى دليل محرز، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا. هنا الاحتياط يعني احتياط عقلي وشرعي. ما هو الفرق بين الاحتياط العقلي والشرعي؟ سيأتي. الاحتياط العقلي هو القاعدة العملية الأساسية، يعني في حالة عدم وجود دليل شرعي، لا بالاحتياط ولا بعدم الاحتياط، فنشوف الأصل العملي هنا العقلي ما هو. أما لو صار عندنا أصل عقلي أولي بعد ذلك لاحظنا أكو أصل عملي ثاني هذا شرعي، يعني راح يصير الأساس هالشكل، أولا الأصل العقلي بعد ذلك الأولي، بعدين الأصل العقلي الثانوي، بعدين الدليل المحرز، ففي حالة عدم وجود دليل محرز نرجع إلى الأصل العملي الثانوي، وإذا ماكو نرجع إلى الأصل العملي الأولي. فهنا هل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ يعني هنا لم نرجع إلى الشرع بسبب عدم توفر لا دليل محرز ولا قاعدة عملية ثانوية كما سيأتي، بل عندنا دليل أو قاعدة عملية أولية. وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة. هذه الحالة بعد السؤال هو هذا يجي، فلا بد للفقيه أن يتساءل، ويجب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة أو مشتركة في عملية الاستنباط. وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن، موضع درسنا الآن، بعد نأتي إلى الأصول. جيد، كما قلنا أنه في هذه الحالة قاعدة القاعدة العملية الأساسية، نتساءل هل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ هنا نسأل العقل الذي هو الذي أثبت لنا وجود البارئ ووجود الخالق. هذا الخالق هو الذي أرسل لنا الأحكام الشرعية. الآن نسأل العقل الذي أثبت أصل وجود الخالق، في حالة عدم وجود حكم ما، ماذا نصنع؟ الله تبارك وتعالى خلقنا وأوجدنا وأرسل إلينا أحكام شرعية، أحكاما شرعية. هذه الأحكام الشرعية غايتها هي تكامل الإنسان وإصلاح الإنسان. ففي حالة عدم توفر هذا الدليل، ماكو دليل محرز، ونحن نعلم بأن الله تبارك وتعالى يريدنا أن نتكامل، نسأل العقل ونقول في حالة عدم توفر دليل محرز ما هو العمل هنا؟ فيقول لنا العاقل، هنا يجب علينا أن نحتاط حق الطاعة. هذا المبنى اللي السيد الشهيد يتبنى، حق الطاعة. ما هو حق الطاعة؟ يعني يقول في حالة عدم وجود دليل على الحكم الشرعي، فهنا يجب علينا أن نحتاط. لماذا نحتاط؟ يقول لأنه هذا المولى الذي خلقك، وهذا بمقتضى العقل، هنا لا بد لك أن تفعل كل ما تحتمله أنه يرضي المولى. مثل أي شيء، يقول أنت في حالتي كنت تسير في شارع واحتملت وجود ضرر في هذا الشارع، أسد، مفخخة، قناص، غير ذلك، وحش مفترس، فماذا تصنع هنا؟ العقل يقول لك، يقتضي هنا أن تحتاط. فهنا إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى بعض الأمور التي تحافظ على أنفسنا، فكيف إذا كان ذلك الأمر بأن يكون المحافظة على امتثالنا لأوامر المولى الذي أوجدنا من العدم؟ يقول القاعدة العملية الأساسية، ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال. هذه القاعدة إذا خلينا العقل وحده من دون دليل، من دون مؤثر، بس العقل، أيها العاقل تعال اجلس هنا وانظر ماذا ترى في هذه القضية. إذا احتملت في شيء، إذا احتملت شيء أنه هذا الشيء ما عندي أي دليل عليه، فهل أفعله أم لا أفعله؟ هل يجب الاحتياط تجاه هذا الحكم المجهول؟ لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع. ما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع؟ العقل. ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا؟ يفترض عليك هذه المسألة تحتاط أم لا؟ ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده بالبداية حتى يصير الجواب واضح. السيد الشهيد يقول من الذي فرض علينا إطاعة الشارع؟ يعني يسأل سؤال تشكيكي واستفهامي حتى يجعلك تنتبه إلى المقدمات. من الذي فرض عليك طاعة المولى؟ فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟ ما هو؟ من هو المصدر؟ والجواب أن هذا المصدر هو العاقل. بعد العاقل لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء، والحجة الباطنة هو العقل. أنت في أي شيء تحكم فيه لابد أن ترجع إلى العقل. العقل هو الحاكم في مملكة الإنسان، فالعقل هو الذي أشار إليك ودلك على هذا الطريق، طريق طاعة المولى. لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه ماذا له؟ حق الطاعة على عبيده، حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه ماذا؟ يؤدي إليه حقه. فإذن العقل هو يحكم ويقول أن حينما تلاحظ أو تشك في مسألة ما لابد أن تعطي الحق المطلق لله، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل هذه الأحكام ودلك على هذه الأحكام كي تتكامل. فإذا كان هناك أمرا ما، هذا الأمر إذا لم نفعله ما يضرنا، ولكن إذا فعلنا احتمال فيه ماذا؟ أذية، أو احتمال فيه عدم مقبولية من المولى. فالعقل هنا يقول ما دمت تحتمل هذا الشيء فلا تفعله، حتى في المولى العرفي. يعني الآن أنت تريد تقدم هدية وتحتمل أن هذا الشخص عنده حساسية فلا تأتي له بالورد، يعني هذا بالنسبة إلى الصديق العادي، تحتمل أنه عنده حساسية، لا أخاف عنده حساسية. فإذا كانت عنده حساسية والورد يثير الحساسية، فأنت حينما تأتي بهذا الورد إليه فأنك قد ضررته. فهنا العقل يحكم بأن هنا يجب علينا الاحتياط. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، مو لأن الشارع أمرنا بالطاعة. لأن إذا قلنا أن الشارع هو الذي أمرنا بالطاعة فيستلزم من الذي قال يجب علينا إطاعة الشارع؟ نسأل نفس السؤال. يعني إذا قلنا من الذي قال لك أن تطيع المولى، تطيع الله تبارك وتعالى، تقول الرسول، زين، من الذي قال يجب إطاعة الرسول؟ تقول أنه الله. وهكذا نبقى نتساءل إلى أن نقف إلى مسألة ذاتية. فالعقل هو القائل بطاعة المولى، فيجب علينا أن نرجع إليه في هذه المسألة كذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لا عدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره، وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله، وهكذا حتى نصل إلى حكم العاقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. وبقية الكلام إن شاء الله يأتي الحديث عن في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.